تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته سبحانه وبحمده. لو كان الإنسان مريضا، رجلا كان أو امرأة، له أن يفطر إذا لم يكن قادرا على الصيام. نعم، إن كانت المرأة حائض وجب عليها الإفطار، إن كانت المرأة نفساء وجب عليها الإفطار، إلى غير ذلك مما هو معلوم لديكم. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على يسر هذا الدين. نعم، حتى إن الرجل الكبير العاجز عن الصيام له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة. نعم، المرأة العجوز التي غير قادرة على الصيام لها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة. نعم، المريض له أن يفطر ويقضي فيما بعد، أي بعد ما يشفيه الله تبارك وتعالى. نعم، المسافر له أن يفطر ويقضي فيما بعد بإذن الله تبارك وتعالى. كل هذا وذاك انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى الذي تتعبد أنت به، الذي تقرأه في كتاب ربك، الذي تردده في صلاتك. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك إذا كنت عاجزا عن تصلي قائما في صلاة الفريضة فلك أن تصلي جالسا، فإن عجزت أن تصلي قاعدا فلك أن تصلي على جنبك الأيمن، فإن عجزت أن تصلي على جنبك الأيمن فلك أن تستلقي على ظهرك. نعم، بارك الله فيك. وإذا لم يكن عندك قدرة مالية فإن الحج ليس بواجب عليك حتى تتوفر لديك القدرة المالية والصحية. نعم، إذا لم يجتمع عندك نصاب ويحول عليه الحول فلا زكاة مال عليه. نعم، إذا لم يتوفر عندك قوت يومك وليلتك لك ولزوجتك وأولادك ومن تعول، وقد غربت شمس آخر يوم من رمضان ولم يأتي إليك زكاة كفقير فلا تجب عليك زكاة الفطر نظرا لعدم مقدرتك. كل هذا الذي ذكرته إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الدين دين رحمة، دين يسر، دين ليونة بفضل الله تبارك وتعالى. فنسأل الله يا إخوان أن يحيينا وقد شغلنا بتوحيد ربنا تبارك وتعالى، بصلاتنا، بصيامنا، بزكاتنا، بعمرتنا، بحجنا، ببر والدينا، بأمرنا بالمعروف بالمعروف، بنهينا عن المنكر بغير المنكر، بقرآننا، بتسبيحنا، بتحميدنا، بتكبيرنا، بتهليلنا، بحوقلتنا، باسترجاعنا، بدعائنا، بإقبالنا على الله تبارك وتعالى قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا. فإن ذلك والله وبالله وطالله فيه سعادة الدنيا والآخرة. ولذا فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كم من أناس عندهم المليارات وحياتهم ليست طيبة، كم من أناس عندهم السيارات أصناف وألوان ولكن حياتهم ليست طيبة، كم من أناس لا أقول عندهم بيوت وفلل بل أقول عندهم قصور فيها ما لذ وطاب ولكن حياتهم ليست طيبة، كم من أناس يمتلكون الطائرات ولكن حياتهم ليست طيبة، كم من أناس يحملون أكبر شهادة أكاديمية وهي الدكتوراه فضلا على الماجستير والليسانس والبكالوريوس والدبلوم ولكن حياتهم ليست طيبة لعدم وجود أوامر الله في حياتهم، كم من أناس عندهم زوجات حسناوات جميلات فتانات ولكن حياتهم ليست طيبة لأن أوامر الله تعالى ليست في حياتهم، كم من أناس عندهم من الأبناء الذكور والإناث ولكن حياتهم ليست طيبة لعدم وجود أوامر الله في حياتهم. كم من أناس يتجولون في العالم كله، شرقه وغربه، شماله وجنوبه، وما تركوا دولة ولا جزيرة إلا وقد وصلوا إليها يتمتعون بهواء الله الذي فيها وبالمياه وما كان على شاكلة ذلك، ويأكلون ما لذ وطاب ويلبسون اللباس المطرف، ومع ذلك لا يشعرون باللذة في حياتهم. فإن المرأة رجلا كان أو امرأة، ملكا كان أو مملوكا، أميرا كان أو مأمورا، رئيسا كان أو مرؤوسا، قائدا كان أو مقودا، وزيرا كان أو خفيرا، غنيا كان أو فقيرا، عربيا كان أو عجميا، رجلا كان أو امرأة، شابا أو شيبا، إذا أراد السعادة فعليه بقوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن ما كانوا يعملون. هذا الأولى في الدنيا والثانية في الآخرة. وفي المقابل: ومن أعرض عن ذكري، عن ذكري أي عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي. من خالف الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، اسمع، قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعوذ بالله، ضنكا، نعم ضنكا، ولو توفرت الطائرات والقصور والزوجاوات والخدم والحشم تكون الحياة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالسعادة في عودتك إلى أمر ربك لتأتمر به بالإخلاص له جل وعلا ومتابعته صلى الله عليه وسلم، وبالمصارعة والقوة والحب التام لله تبارك وتعالى والذل التام لله جل وعلا. بهذا تسعد في الدنيا بطاعة الله وفي الآخرة بجنة الله. أحبتي في الله، نحن مع فقه الصيام، وبارك الله فيكم، ربنا جل وعلا قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، كما بين ربنا جل وعلا في سورة الحج. وقال الله تعالى في سورة البقرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال للنبي: لا تكن بخيلا، فإن أبخل البخلاء من سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، فأكثر من الصلاة والسلام على سيدنا إمام النبيين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين. وأنت إذا أردت أن يكفى همك ويغفر لك ذنبك فأكثر من الصلاة والسلام على رسول الهدى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسمع، حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ سؤال. من السائل؟ حمزة بن عمرو الأسلمي بيستفت مين؟ إمام المفتين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الاستفتاء؟ أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. فقال سيد المفتين وإمام النبيين عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، كما ثبت ذلك في الصحيحين. هذا الكلام النبوي الجميل الطيب المبارك الواضح الجلي: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ما هي الدروس المستفادة منه؟ الرخصة في الفطر في السفر. طب ليه؟ لأنه مظنة المشقة، السفر مظنة الجهد والتعب والمكابدة والمشقة، والتخيير بين الصيام والفطر لمن عنده قوة على الصيام، والمراد بذلك صوم رمضان. ويوضحه ما أخرجه أبو داود والحاكم أن حمزة بن عمرو قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر وأكريه، يعني عندي ناقة، عندي فرس، عندي بغلة، عندي حمار، أسافر عليه وأجره للآخرين، وربما صادفني هذا الشهر، يعني رمضان، وأنا أجد القوة عليه، القوة على الصيام، وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره، فيكون دينا علي. فقال: أي ذلك شئت يا حمزة؟ يعني إن شئت صوم وإن شئت أفطر. نأخذ الاتصال ده. هذا يا أخي محمود.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبار حضرتك يا شيخ؟
حياك وبياك.
أنا محمود من الأقصر يا شيخ.
محمود إيش؟
من الأقصر. ممكن أطرح لك سؤال؟
مرحبا بك. تفضل. أيوة.
يا شيخ، في الحديث الشريف اللي هو أنه من تاب يعني أن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني في شيء يا شيخ محيرني دايما، أن في بعض الذنوب معروف أنها حقوق العباد. ففي بعض حقوق العباد الواحد ما بيعرفش يوصل لها، يعني صعبة جدا، يعني زي مثلا الحاكم كان بيحكم دولة وكان بيحكم مدينة وبعد كده تاب الحكم وظلم ناس كثيرة، يعني لو عايز يتوب وهو ظلم عباد وما عرفش يوصل للعباد دول، يعني بيبقى صعب جدا انه هو يتوب، او ايا كان السبب يا شيخ، يعني في حقوق العباد وما عرفش يوصل للناس اللي ظلمهم دول خالص، فيكون ايه الطريقة يا شيخ او ايه السبيل؟ بس بالله عليك يا شيخ يعني جاوب في السؤال ده باستفاضة عشان محيرني خالص. يعني
الجواب بحول الملك الوهاب: إن التوبة إقلاع عن المعصية وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها ورد المظالم إلى أهلها، حسية كانت أو معنوية، على أن يكون ذلك قبل الغرغرة، وهو ما يسمى بالوقت الخاص، وكذلك على أن يكون قبل الوقت العام، وهو طلوع الشمس من مغربها، وذلك كله يكون بالإخلاص لله تعالى وحده. هذا أولا في هذه النقاط التي سمعتها مني. وثانيا، إذا كان حقوق للعباد فلا بد من ردها، كالحقوق المالية على سبيل المثال وليس الحصر. وأما إذا كانت حقوق معنوية، كأن يكون قد وقع في غيبة فلان من الناس، فعليه أن يستغفر الله تعالى لنفسه أولا، ثم يستغفر الله تعالى لمن اغتابه ثانيا، ويكثر من هذا الاستغفار ويذكره بخير في المكان الذي ذكره فيه بسوء، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. أما إذا كان حاكما وكان جائرا ظالما وأزيل من الحكم وصار رجلا عاديا وغير قادر، فعليه أن يشعر في قلبه بلسعة الذنب، وأن يكثر من الاستغفار في الليل والنهار، وأن يقوم بين يدي الله في الثلث الأخير من الليل ويبكي ويتباكى، ويكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة، ويكثر من الصدقات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بل ويكثر من سائر أعمال الخير والله أسأل أن يقبلني وأن يقبله، فإن الله تعالى قال في قرآنه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واحمد الله أنك لست حاكما وقد عفاك من هذه المسؤولية. هذا الاتصال من السعودية. هات يا أم عبد الرحمن. نعم يا أم عبد الرحمن. نعم. طيب، فبارك الله فيك. هذا الحديث الذي ذكرته الذي أخرجه أبو داود والحاكم من حديث حمزة بن عمرو قال: يا رسول الله إني صاحب ظهر. هات الاتصال. هات يا أم خالد. يا أهل قنا. هات يا أم خالد.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟ لو سمحت عايز اسالك كم سؤال كده. لو سمحت، لو فيه رجل جمع زوجته في غير موضع الجماع، فهل يفرق بينهما؟ ولو كان يفرق ما بينهم يبقى ساعتها مربوط ده بعدد مرات ولا لا؟ ده السؤال الاول. والسؤال الثاني، اذا واحد حلف بالله كثير وما كفرش عن اليمين ده، ودلوقتي هو مش وهو دلوقتي عاجزه بس مش فاكر كم يمين قال يعني، فيعمل ايه؟
تفضلي. غير
والتوبه من الربا ممكن يعمل ايه؟ وعايز اقول لك مساله، لو سمحت تقول لي دي فيها ربا ولا لا، عشان هم شككوني انه ممكن يكون ما فيهاش ربا. لو واحد اشترى جهاز مثلا ب 2500 ودلوقتي هو مش معاه الفلوس بالكامل، فدفع هو 1500 واستلف 1000 من واحد، فال 1000 اللي استلفه ده هيسدد للواحد ده على اقساط بس بزياده 120، يبقى ساعتها فيها ربا ولا لا؟ وبالراحه لو سمحت عليك الاجابه.
طيب
ماشي يا شيخ.
الجواب
ثواني يا شيخ لو سمحت. قول يا شيخ. لو سمحت تفضل، هات معك من التلفزيون.
الجواب
مع السلامة.
الله يسلمك. الرجل الذي جامع زوجته في الدبر وقع في كبيرة من الكبائر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. أي نعم، فلا يجوز جماع الزوجة في دبرها، ولا يجوز للزوجة أن تمكن زوجها من ذلك. أما التفريق بينهما، لا، ما في تفريق، بل على كل منهما أن يتوب إلى الله من هذه الجريمة النكراء التي تلبس بها. طيب، هذه المسألة الأولى. يبقى رقم واحد، هذه كبيرة من الكبائر. اثنين، يستوجب الاستغفار والتوب. ثلاثة، ليس هناك تفريق بينهم. أربعة، على المرأة ألا تمكن زوجها من ذلك. خمسة، على هذا الرجل أن يتوب إلى الله ولا يعود إلى هذا العمل القبيح مرة أخرى. طيب، المسألة الثانية، حلف كثيرا كيف يكفر؟ إذا حلف في يمينه فعليه أن يكفر على كل يمين بإطعام 10 مساكين. فمثلا هو وقع في 20 يمين، 20 × 10 ب200 مسكين. أين وقع في 30 يمين، 30 × 10 ب300 مسكين، كيف يطعمهم؟ لو أن رجلا له زوجة، وهذا الرجل الذي له زوجة عنده 8 أولاد، أنا أسألك أيها المشاهد وأنت أيتها المشاهدة، كم يكون مجموعهم؟ أيوة، أسأل. راجل عنده زوجة وثمانية أولاد، كم يكون المجموع؟ أيوة، أحسن، 10. فلو أتى ب6 كيلو رز أبيض و4 كيلو سمك، ده إطعام للـ10 أفراد. طب افرض إن الأسرة 5 أفراد، رجل وزوجته 3 عيال، يأتي ب3 كيلو رز أبيض و2 كيلو سمك، ده إطعام. طب مرة أخرى أجيب 6 كيلو رز أبيض لأسرة أخرى ودجاجة 2 كيلو، ومثلا 2 كيلو بطاطس وكيلو طماطم ونص كيلو زيت وكيس ملح وكيس خبز، اي نعم، و 2 كيلو طماطم، ده يبقى ايه؟ يعني بندوره، يعني دي اطعام للـ10 افراد، وهكذا حتى يتمم مجموع الافراد من المساكين اللي يطعمهم. طب اخراج القيمه الماديه، واحد خلصني اقول له يعني ايه خلصك؟ يقول لي عليه اطعام 200 مسكين. المسكين بكام مثلا؟ المسكين ب 20. يقول 200 في 20 حط الثلاث اصفار، 200 في 2 ب 4 4000. حتى عند ازاي مثلا يعني يطلع 4000 جنيه. اخراج القيمه الماديه لا يجزئ، وانما لابد من الاطعام كما ورد في نص الايه الكريمه. طب ممكن اعطي الواحد اوكله يطعم لي 10 مساكين او اكثر او اقل؟ الجواب نعم، ما دام هو محل ثقه وامانه وخوف من الله تعالى. جميل. المساله الثالثه التوبه من الربا. واحد وقع في الربا، بمعنى اقترض 1000 جنيه وردهم 1200، ده ربا؟ ايوه ربا. طب كيف يتوب؟ يقلع عن المعصيه، يندم على فعلها، يعزم على عدم العوده اليها، ويعرف ان الربا كبيره من الكبائر وانه محاربه لله تعالى. والله سبحانه وتعالى قال: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طيب اقترض بفائده، اقترض 5000 جنيه ردوهم 6000 جنيه، ده وكان هناك مشارطه ان يردهم 6000 جنيه، ربا؟ ايوه ربا، عين الربا ونفسه وذاته. والله تعالى قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا اهل مزارع الدجاج، يا اهل مزارع الابقار، يا اهل المصانع، يا اهل الشركات، يا من تنغمسون في الربا في الاعلاف، في الدجاج، في البقر، في الشركات، في المصانع، في الاستيراد، في التصدير، في السياره، في زواج الاولاد، اعلموا اننا ضيوف على وجه الكوكبه الارضيه، وسنرحل عنها شئنا ام ابينا، فنريد ان نهجر الكبائر والصغائر ما استطعنا الى ذلك سبيلا، وان نكون على طريق الجاده والاستقامه ما استطعنا الى ذلك سبيلا، حتى اذا اتى ملك الموت الينا اتى ونحن على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. ولكن متى سياتي ملك الموت؟ هذا امر استاثر الله بعلمه، فقال عز وجل في كتابه: ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، ان الله عليم خبير، والله اعلم. نعم نعم. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم هذا الحديث الذي ذكرته في النهاية هو حديث رواه أبو داود والحاكم، حديث حمزة بن عمرو: يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر وأكريه، وربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأجدني أن أصوم يعني أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي. فقال: أي ذلك شئت يا حمزة. هذا الحديث ضعيف الإسناد، هذا الحديث ضعيف الإسناد، فانتبه رحمني الله وإياك. طيب، وأما الحديث الذي بعد ذلك فهو ثابت في البخاري ومسلم من حديث خادم النبي وصاحبه أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو من المكثرين في الرواية، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال، أي قال أنس: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلت على النبي ولا لا؟ صلى على الحبيب، قلبك يطيب. صلى الله عليه وسلم: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فيفهم من ذلك أن الأمر فيه سعة، أن الأمر فيه سعة. أي نعم. وحديث أبو الدرداء الثابت في الصحيحين قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى تزهق او تكل او تسأم من الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وخليل ربنا شفيعنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، بأبي هو وأمي ولحمي ودمي وعصبي وزوجي وولدي عليه الصلاة والسلام. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد. حر شهر 7 احنا فيه دلوقتي، حر شديد شهر 7 فرنجي، حر شديد. فإن كنت أنت تشعر بالحر في مصر، فكيف أهل الكويت وأهل مكة وأهل قطر وأهل الإمارات وأهل جنوب إفريقيا يشعرون بحرارة أشد منك بكثير؟ نعم. فعلما أن الشمس تبعد عنا 93 مليون ميل، 93 مليون ميل، وانت مشغل المكيف ومشغل المروحة وتقول المكيف تعبان ولا ايه، والمكيف ادم مش عارف ايه، انا حاسس بالحر، انا شوبان، انا حران. وبينك وبين الشمس 93 مليون ميل، فكيف يوم القيامة ولن يكون بيننا وبينها إلا ميلا واحد؟ اسمع بقى العجب يا سيدي. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض يعني 1600 متر، أم الميل الذي تكتحل به العين، أقل من السباب، أقل من أصبعك ده. أي نعم. بيقول: يا ترى هل يقصد بالميل يوم القيامة؟ يعني لن يكون بيننا وبين الشمس يوم القيامة إلا ميل واحد، فهل هو مسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ يا سيدي سنفترض جدلا أنه مسافة الأرض. إذا كان بيننا وبينها الآن 93 مليون ميل وغير قادرين على حرارتها في هذا الوقت الذي نحن بصدده، فكيف يوم القيامة ونحن حفاة ليس في أقدامنا شيء، عراة ليس على أجسادنا شيء، غرلا أي لسنا بمختونين رجالا ونساء؟ إيه؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض يا رسول الله. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. حد فايق للغريزة الجنسية والشهوة والنساء والجميلة والقبيحة؟ لا، الأمر أعظم من ذلك وأشد. كل امرئ يومئذ كل مشغول، كل واحد مشغول، كل واحد مشغول في امره. بيصحى بقول: فاذا جاءت الصاخه اي القيامه، ايش يصير؟ يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته زوجته وبنيه. طب ليه؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد مشغول في مصيبته، في بلوته، في همه، في ذنوبه، في معاصيه. هذه كانت متبرجة، هذه كانت تاركة للصلاة، هذا كان تارك للصيام، هذا كان قادر على الحج ولم يحج، هذا كان يعق أمه وأباه، هذا كان يسيء إلى جيرانه، هذا كان هاجرا للقرآن، هذا كان يعكف على الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، هذا كان يتطاول على من هو أكبر منه، إلى غير ذلك. نعم. هات يا أخي. هات يا أم عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا شيخ، أنا كنت في رمضان اللي فات كنت يعني حامل، فما قدرت يعني كنت فترة بأمر الدكتورة، فرمضان دلوقتي جاي وأنا مش عارفة يعني كنت عايزة أعمل.
أنت ترضعين؟
آه.
وغير قادرة على الصيام؟
غير قادرة حاليا يعني الوقت الحالي.
خلاص، اطعمي عن كل يوم مسكينة كما أفتى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس بناتهم بذلك. أنت تطعمين عن كل يوم مسكين.
طب ولو في المقدرة مثلا فيما بعد يعني؟
إذا أنت أطعمت الآن انتهى الأمر. وإذا قضيت الأيام فهذا حسن ولا شيء عليك غير القضاء والحمد لله.
يعني مثلا بعد رمضان القادم ده
يا أختاه المطلوب منك الآن أن تطعمي عن كل يوم مسكينة، فإن أطعمتي فقد سقط الأمر ولا شيء عليك، وإن أجلتي لما للأيام القادمة بعد رمضان القادم وقضيت كل ما عليك فلا شيء عليك والحمد لله.
جزاك الله خير.
الله يرضى عنك. نعم. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم على الإنسان أن يتأهب لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل مشغول بأمره. نعم. وهنا يقسم الله تعالى الناس إلى قسمين، فقال عز وجل: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، اللهم اجعلني ووالدي وذريتي والسامعين منهم. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة، عافاني الله وإياكم من ذلك. نعم، هات السؤال. هات يا طه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أبو بكر؟
ربنا يرضى عنك.
أسأل الله أن يحبك.
آمين يا رب.
لو سمحت يا شيخ أبو بكر عايز أسألك سؤال.
تفضل.
أريد منك أن تذكرنا بفضل ليلة النصف من شعبان.
الجواب أنا ذكرت ذلك في اللقاء الذي قبل الماضي، وأعيد فأقول السؤال: هل هناك فضل لليلة النصف من شعبان؟ الجواب: هناك أحاديث روى الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان، إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، وكلب قبيلة من القبائل كما نقول قبيلة البغل، قبيلة الفار، قبيلة القط، قبيلة الجحش، هذه قبائل موجودة أعزكم الله في التعبير، قبيلة البرغوث بقبائل. أين فبارك الله فيك، الكلب قبيلة من القبائل. أين فإن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. قال الإمام الترمذي: سمعت محمدا أي ابن إسماعيل البخاري يضاعف هذا الحديث. وحديث ثاني: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها. الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي قال في الزوائد هذا الحديث فيه ابن أبي بسرة، والإمامان أحمد بن حنبل وابن معين قالا إن ابن أبي بسرة يضع الحديث. والحديث الثالث: من أحيا ليلتي العيدين أي ليلة عيد الفطر وعيد الأضحى وليلة النصف من شعبان أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. وهذا الحديث أورده الإمام ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال إنه لا يصح. والحديث الرابع: إن الله تعالى يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد لحقدهم. وهذا الحديث مختلف في تصحيحه، منهم من صححه ومنهم من ضاعفه، وقد أورده الإمام ابن الجوزي في العلل المتناهية. ثم قال الإمام أبو بكر بن العربي وهو أحد أئمة المالكية من أهل التوحيد والسنة، قال في عارضة الأحواذ شرح سنن الترمذي: وليس هناك حديث في ليلة النصف من شعبان يساوي سماعه. وقال الإمام ابن أبي شامة في البدع والحوادث: وأحاديث فضل ليلة النصف من شعبان تدور هي موضوعة وواحد منها مقطوع. وقال العلامة علي محفوظ أحد علماء الأزهر الشريف في كتابه الإبداع في مدار الابتداع: وأحاديث فضل ليلة النصف من شعبان تدور بين الضعف والوضع. قلت: ولكن الأمانة العلمية تحتم علي أن أقول أن هناك حديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وصححه شيخنا جبل السنة الألباني رحمه الله، حيث قال فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا إلا لمشرك أو مشاح. إلا المشرك من يحلف بغير الله، يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله، يطوف حول الأضرحة، يتوكل على غير الله، يرغب ويرهب وينيب إلى غير الله، عنده ولاء لغير الله ورسوله والمؤمنين، عنده براء من أهل التوحيد والسنة. كل هذا وذاك يعد من أهل الشرك. واحذر أن تكون من أهل الشحناء، فلا بد أن يكون قلب الإنسان صافيا غير مليء بحقد أو ما شاكل ذلك، حتى يغفر الله لنا في ليلة نصف من شعبان. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم. هات الاتصال السعودي. هات يا أم بتول.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
كيفك يا شيخ بكر؟ معك أم بتول من السعودية، مدام صلاح لطفي.
حياكم الله يا أم بتول.
الله يخليك يا شيخ بكر، الله يخليك يا شيخ بكر. عايزك تدعي لي بنتي في الحضانة، تعبانه قوي
يا ابني. انت عامل دوشة عندك، دوشة في صوت يا اخوان.
لا ما فيش صوت عندي. عايزك بس يا شيخ بكر الله يخليك تخلي كل الشيوخ اللي في قناة الرحمة زمالة كده وبنتي في الحضانة، ان ربنا ينجيها ويحفظ عنها يا رب.
نعم، بارك الله فيكي.
الله يخليك.
أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى.
بتقول صلاح لطفي يا شيخ بكر، الله يرضى عليك.
أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لكم في بتول بنت صلاح ابن محمد آل لطفي، وأن يمتعكم بها ويجعلها من المؤمنات القانتات التائبات، ويخرجها من الحضانة بخير وفي خير، ويرزقكما بغيرها ويبارك لكم. وأنا أرجو من كل مسلم ومسلمة في شتى بقاع المعمورة يسمعونني الآن أن يؤمنوا على دعائي. اللهم أخرج لهم بنتهم الطفلة بتول بنت صلاح ابن محمد ابن لطفي بأمن وأمان وسلامة وخير، وبارك لهم فيها وارزقهم بغيرها يا رب العالمين، وفرح أهلها بهم.
شكرا لك، جزاك الله كل خير.
الله يرضى عنك وحفظك. الله يبارك، حياكم الله. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. هذا هو الجواب على ما يتعلق بفضل ليلة النصف من شعبان، وهذا هو الدعاء لبتول بنت الصلاح. ثم أقول وبالله تعالى التوفيق، حديث أبي الدرداء الثابت في الصحيحين، حيث قال أبو الدرداء رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه، ليضع يده هكذا على رأسه، عارف من إيه؟ من شدة الحر. وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وعبد الله بن رواحة، هذان هما الصائمان، والكل مفطر من شدة الحر. اينا، فكم للإنسان من أجر، كم للإنسان من المثوبة، بارك الله فيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج بأصحابه في رمضان شدة الحر، ومن شدة الحر لم يصم منهم أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة الأنصاري، فهما تحمل الشدة وصام، مما يدلل على جواز الصيام في السفر، وإن كان ذلك مع المشقة التي لا تصل إلى حد التهلكة. يعني إن كانت المشقة تصل حد التهلكة فيحرم الصوم كما هو معلوم. أين؟ وأما حديث جابر الثابت في الصحيحين، فماذا قال فيه النبي؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. فهذا الحديث يا إخوان، حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الثابت في البخاري ومسلم هو من أعلى درجات الصحة يبين جواز الصيام في السفر وجواز الأخذ بالرخصة وهي الفطر، وأن الصيام في السفر ليس برا وإنما يجزئ ويسقط الواجب، بمعنى أن الإنسان إذا صام وهو مسافر يجوز ويسقط الواجب، ولكنه ليس من البر. والأفضل أن يستعمل الإنسان الرخصة حتى يشعر برحمة الرحمن الرحيم عليه. إنه لكن الأفضل في السفر الفطر ولا الصيام؟ شدد بعض السلف كالإمام النخعي وغيره وذهبوا إلى أن صيام المسافر لا يجزئ عنه، لا يجزئ عنه، وهذا مروي عن عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وعن أبي هريرة وهو راوية الإسلام، وابن عمر وهو الخاشع الخاضع الزاهد وهو مذهب الظاهري. نأخذ الاتصال ثم نكمل الكلام. هذه يا أستاذ هذا حياك الله يا أبو غازي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
هذه يا سيدي،
تجارة تمليك حلال أم حرام؟
الايه؟
تجارة تمليك سيارة،
أن أؤجر سيارة لمدة يوم لا بأس، جائز؟
لا، خمس سنوات
أؤجر. على كل حال ما دامت مدة الإيجار محدودة ومعلومة فلا حرج فيه، المدة الإيجار معلومة ومدة والأجرة معلومة.
إذا كان تمليك ألو
ها؟
ألو
أي تفضل.
إذا كان يعني التقسيط 60
ها؟
60,000
يا أخي الكريم.
أيوه.
رجل يمتلك سيارة.
نعم.
فأتى آت وقال أريد أن أستأجرها من خمس سنوات على أن يكون في الشهر 1,000 ريال تقضيت كلام مثلا، فاتفق على ذلك فلا حرج في هذا الأمر فيما يظهر لي والله أعلم.
طيب
ما دام سيستخدم السيارة في غير حرام.
طيب التكسير
ها؟
السيارة قيمتها نجد 60، قصتها عليك تقصديها 80,000.
الشراء بالتقسيط؟
يقول لك كاش 60,000.
الجواب إن كانت السيارة ب60,000 نقدا يعني كاش وب80,000 تقسيط فلا حرج في ذلك بالشروط الآتية الذكر. 1- أن يعرف البيعان أي البائع والمشتري قبل أن يفترقا أنه بيع بالأجل أي بالتقسيط. 2- ألا يزيد المبلغ بزيادة المدة، بمعنى اتفقنا على 80 شهر كل شهر 1,000 ريال فحدث إجهاض اقتصادي عند المشتري فصار 80 شهر 100 شهر فلا يزيد ريال واحد. 3- وألا ينقص المبلغ بنقصان المدة، بمعنى لو هم اتفقوا على 80 فسدد المبلغ في 60 شهر المبلغ ما ينقص، مع أن هناك من أهل العلم من قال ضع وتعجل. قلت والذي يترجح عندي والله أعلم أن المبلغ لا ينقص بنقصان المدة والله أعلم في هذا. فيعولي ما أن بيع الأجل الذي يسمى ببيع التقسيط جائز بالشروط الآتية: 1- أن يعرف البيعان أنه بيع بالأجل قبل أن يفترقا، 2- أن لا يزيد المبلغ بزيادة المدة، 3- أن لا ينقص نقصان المدة والله أعلم. هات الاتصال الموريتاني. مرحبا يا أم بلاد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحكي من طرف وحدة عايشة هون في بريطانيا. الإنسانة هذه عاشت عيشة يعني ما عاشتش عيشة يعني كإنسانة مسلمة، عملت يعني أشياء يعني كل شيء اللي رب سبحانه وتعالى يعني أمره بها أن تعمله في القرآن هي ما عملتوش، يعني عملت أشياء كثيرة يعني عصت رب كثير. وآخر شيء أنها مرضت، لما مرضت تعرفت على جميع المسيحيين استغلوا ضعفها ومرضها وخلوها أن يعني هي مش عارفة حالة أن هي أشركت بالله أو لا، لأن هي عملت يعني كان بتقول أشياء بس لما بتحكي معهم كان عقلها مش عليها يعني مستغلوا وضعها. هي يعني دلوقتي يعني ضميرها كتير عم يعذبها يعني مش عارفة حالة أنها أشركت ولا لا. وبعدين يعني هل في توبة في الشيء هذا ولا لا؟
يا أختاه
يعني هذه عم تتعذب كتير.
يا أختاه اعلمي رحمني الله وإياك أن الله جل وعلا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول فهل من مستغفر فأغفر له. وعندنا قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله جل وعلا قال يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله تعالى قال في حديث رواه الترمذي حديث أنس يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالشاهد مما ذكرت من أدلة قرآنية ونبوية وأحاديث قدسية توبي أمت الله إلى الله، ومهما بدر منك من ذنوب كبائر أو صغائر فالله سيقبلك ما دمت صادقة في توبتك، وهو مطلع على قلبك وسيقبلك بإذنه تعالى. وأكثري من الاستغفار وكوني خالصة صادقة والله أعلم. نعم هاتي أحمد.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله فيك وعلى القائمين على القناة كلهم إن شاء الله، وبارك الله في الشيخ محمد حسن ربنا يشفيه ويعافيه إن شاء الله.
آمين.
وألف سلامة للشيخ الحويني لوصوله.
اي أيوة والله الحمد لله على سلامه الشيخ.
احمد الله ونشكر فضله على انا رؤيه شفت الناس ده انشرح قبل والله.
الله يجزاه خير ونسال الله ان يبارك لنا في علمائنا وان يطيل اعمارهم على طاعه الله.
انا اواصل الجماعه في البلد الرحم يعني اصلهم هم لا يسمعون.
اثابك الله.
فما تحسين مبارك.
جزاك الله خير. الله يثيبك. الله يجزاك خير. طيب فبارك الله فيك. وقد ذهب جماهير العلماء كما نتكلم دلوقتي الافضل الفطر في السفر ولا الافضل الصيام، فبينت ان هناك من السلف من تشدد فقال ان الانسان وهو مسافر اذا صام لا يبجئه الصيام، وبينت ان الامام النخعي ممن قال هذا، فقلت أن هذا قول عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وقول أبو هريرة وهو راوية الإسلام، وابن عمر وهو من الصحابة الزاهدين، وهذا مذهب الظاهرية. ولكن جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ذهبوا إلى جواز الصيام والفطر، قالوا إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. أي نعم. والله تعالى قال في سورة البقرة فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أين بارك الله فيك. هذه هي الخلاصة في هذا الأمر بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم أعلم أن أبا حنيفة ومالك والشافعي، أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا أن الصوم أفضل لمن لا يلحقه مشقة. الصوم في السفر أفضل من الفطر للذي لم يلحقه مشقة من صومه في سفره. تينا. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال أن الفطر في رمضان أفضل للمسافر من الصيام. سبحان الله، ده الإمام أحمد بن حنبل. والناس لما يلاقوا واحد بيتشدد أو يقول يا أخي أنت حنبلي، لأنه هو سمع كده في الأفلام والمسلسلات بيقولوا بس بيكرر، أبوك السقة مات ولا أبوك السقة مات، قال ببغاء. يا أخي لا تقلد الناس، ولا يكن قدوتك وأسوتك الممثل في المسلسل والفيلم والمسرحية، إنما قدوتك إمام النبيين، أسوتك خاتم المرسلين، الذي تقول كلامه وتعتقده هو خليل الرحمن قائد الغر المحجلين، بهذا تسعد وتفوز. خلاص الكلام، أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا أن الفطر في أن الصيام في السفر أفضل من الفطر ما لم يلحقك مشقة من الصوم في سفره. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال أن الفطر أفضل من الصيام في السفر. أي نعم، بارك الله فيك. وإن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية نبدأ في اللقاء القادم بحديث أنس، أقرأه فقط. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف. هذا ما سنكون معه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. حديث مين؟ حديث أنس في الصحيحين، هذا الذي سنعيش معه في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. شكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم على حسن متابعتكم، وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يجعلني وإياكم من صوامه وقوامه وعتقائه من النار، كما أسأل الله تعالى أن يجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأن يغفر لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا،
وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا. أبو بكر.